حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الملاحظات المذكورة على كلام المصنف، ووصلنا إلى الملاحظة الثالثة، وهي ترتبط بالصورة الثانية من القسم الثاني، بالصورة الثانية من القسم الثاني وهو الأمارات من الفرض الأول، وهي صورة السببية، أن تكون الأمارات حجة من باب السببية، حيث ذهب المصنف إلى أن مقتضى حجية الأمارات من باب السببية الإجزاء وعدم الإعادة. وناقش السيد الخوئي في ذلك كما في الدراسات الجزء الأول الصفحة 236 تبعا للمحقق النائيني في أجود التقريرات، المناقشة النائينية أصلا، بأن السببية لها ثلاثة معان، فعلى معنيين يصح القول بالإجزاء، وعلى معنى لا يصح القول بالإجزاء، مع أن المصنف لم يفصل في ذلك. وإليك بيان المعاني للسببية. المعنى الأول، السببية الأشعرية، بمعنى أن الواقع هو نفس ما تؤدي إليه الأمارة، فلا يوجد واقع أصلا، بل الواقع ما قامت عليه الأمارة. فإذا قام خبر الثقة مثلا على وجوب الجمعة ثبت حينئذ وجوب الجمعة، وإذا لم يقم خبر الثقة على ذلك فلا وجوب أصلا. فالأحكام لا تقرر لها واقعا إلا عند قيام الأمارات، وبناء على هذا المعنى يكون الإجزاء بديهيا، إذ لا حكم في الواقع إلا ما قامت عليه الأمارة، والمفروض أنه قد أتي بما قامت عليه الأمارة. المعنى الثاني، السببية المعتزلية، بمعنى
أن هناك أحكاما في الواقع. إلا أنه إذا قامت الأمارات على خلاف الأحكام الواقعية انقلب الحكم الواقعي إلى نفس ما أدت إليه الأمارة. فمثلا لو كان الحكم في الواقع هو وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، إلا أنه قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، فحينئذ بمجرد قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة يتبدل الحكم الواقعي من وجوب الظهر إلى وجوب الجمعة، ونتيجة ذلك الإجزاء واضح بعد، حيث إنه لا واقع إلا ما أدت إليه الأمارة، والمفروض أنه قد أتي بما أدت إليه الأمارة. إذن فعلى هذين المعنيين يتضح الإجزاء. المعنى الثالث السببية الإمامية، بمعنى المصلحة السلوكية وهي التي بيناها، أي أن في التسلك بالمؤدى الأمارة مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، فالأحكام الواقعية موجودة وباقية ولا تتبدل. غاية الأمر أنه إذا قامت الأمارة على خلاف الحكم الواقعي صارت المصلحة بالتسلك بما أدت إليه هذه الأمارة. مع انحفاظ مصلحة الواقع. وبناء على هذا المعنى لا يمكن القول بالإجزاء كما ذهب المصنف، وذلك لأن المصلحة السلوكية تتقدر بمقدار العلم والجهل، فإذا انكشف الخلاف في أول بعد وقت الفضيلة انكشف بالتالي أن المصلحة بالتسلك بالأمارة كان بمقدار وقت الفضيلة فقط ولا مصلحة بالتسلك بالأمارة أكثر من ذلك، فكانت المصلحة قبل انكشاف الخلاف، وأما بعد انكشاف الخلاف تكون المصلحة خاصة بمقدار وقت الفضيلة. وإذا انكشف الخلاف في آخر الوقت وبعد خروج الوقت مثلا
انكشف بالتالي أن المصلحة بالتسلك بالأمارة خاصة في الوقت، وأما بعد الوقت فلا مصلحة، وبالتالي يلزم التدارك. وإذا لم ينكشف الخلاف إلى الأبد كما لو مات المكلف ولم ينكشف له الخلاف، فتكون المصلحة حينئذ بالتسلك في الأمارة إلى الأبد في الوقت وبعد الوقت لعدم انكشاف الخلاف. إذن فالمصلحة السلوكية لا تعني الإجزاء، إنما تعني تدارك المصلحة الفائتة بمقدارها. فإذا انكشف الخلاف في الوقت تلزم الإعادة، وغاية ما تم تداركه بالأخذ بالأمارة مصلحة فضيلة وقت. وإذا انكشف الخلاف بعد خروج الوقت وجب القضاء، وغاية ما تم تداركه بالتسلك بالأمارة إدراك مصلحة الوقت. إذن السببية بالمعنى الثالث الذي هو مقصود المصنف لا يلزم منه الإجزاء. ولذلك قال السيد الخوئي، هذا محل الشاهد من عبارته، وبالجملة فالمصلحة السلوكية لا يتدارك بها أصل المصلحة الواقعية، وعليه فمهما انكشف الخلاف يكون الواقع باقيا على حاله من اجتماله على المصلحة. غاية الأمر المقدار الفائت من المصلحة بسبب السلوك يكون متداركا، فيجب الإتيان به من غير فرق بين كون انكشاف الخلاف في الوقت أو في خارجه. فعدم الإجزاء واضح على القول بالسببية بهذا المعنى، بخلاف القول بالسببية بالمعنيين المتقدمين المستلزمة للإجزاء. واضح؟ الله كيف؟
الحمد لله.
وطبعا هذه مناقشة نائمية قبل أن تكون خوئية. وإن اختلف كلام السيد الخوئي في المحاضرات عنه في الدراسة فلاحظ الملاحظة الرابعة والأخيرة بعد وندخل في الترنيبين. الملاحظة الرابعة ترتبط بالفرض الثاني وهو أن يكون الحكم الظاهري واردا لإثبات أصل التكليف، وهو أن يكون الحكم الظاهري واردا لإثبات أصل التكليف لا متعلق كما الفرض الأول. فهنا ذكر المصنف بأن مقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء مطلقا، سواء كان القائم أصلاً أم أمارة وسواء قلنا بالطريقية أم قلنا بالسببية. قال عدم الإجزاء مطلقا، فلا وجه لإجزائها مطلقا. وهنا ناقش السيد الخوئي في الدراسات الجزء الأول صفحة 240 بأنه بناء على السببية المفروض أن يقول المصنف بالإجزاء كما قال في الفرض الأول، وهو ما لو كان الحكم الظاهري واردا لمتعلق التكليف. فهناك قال بناء على السببية إجزاء، فإذا لا معنى لهذا التفصيل، إما أن يقول بالإجزاء في الموردين بناء على السببية، أو يقول بعدم الإجزاء في الموردين، أما هذا التفكيك فلا معنى له. وذلك لأنه لا يخلو حال الأمارة إما أن تكون ناظرة للواقع أو ليست ناظرة للواقع وإنما تثبت مؤداها فقط، فإن كانت ناظرة للواقع ودالة على أن المصلحة فيما أدت إليه وليس في الواقع فلازم ذلك الإجزاء في الاثنين، سواء دلت الأمارة على شرط الحكم وموضوع أم دلت على أصل الحكم، فهي دلت على أن المصلحة فيما أدت إليه ليس في الواقع، وإن كانت الأمارة دال على المصلحة في مؤداها من دون نظر للواقع ولا تصرف فيه، بل المصلحة الواقعية باقية على حالها، فحينئذ يلزم القول بعدم الإجزاء في الموردين. واضح الكلام؟ جيد جدا. هذه وهناك ملاحظات أخرى، نحن نقتصر على هذه الملاحظات الأربع، تأملوا فيها لاحظوها لأجل مزيد تبصر في كلام المصنف. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى البحث عن تذنيبين بعنوان تذنيبان أو تنبيهان. التذنيب الأول عنوانه القطع بالأمر أو بالحجية اشتباهان لا يوجب الإجزاء. والبحث في نقطتين، النقطة الأولى ما هو مقتضى القاعدة عند انكشاف خطأ قطع المكلف، كما إذا قطع المكلف بوجوب الجمعة في زمن الغيبة وصلى جمعة ثم انكشف له خطأ قطعه. فما هو مقتضى القاعدة؟ هل الإجزاء ويكتفي بالجمعة التي صلاها أو عدم الإجزاء؟ فيلزم عليه الإعادة أو القضاء ظهرا. أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة الأولية عدم الإجزاء، وذلك لعدم وجود أمر أصلا لا واقع بصلاة الجمعة ولا حتى ظاهري بصلاة الجمعة كي يقال بالإجزاء، وإنما الموجود قطع المكلف، وقطعه ليس من خلال أمر بل قطع بأي وجه كان. فمع عدم وجود أمر أصلا لا واقعي ولا ظاهري، فمن الواضح جدا عدم الإجزاء، لأن الإجزاء إنما يتصور لو فرض امتثال أمر، فيقال هل امتثال الأمر الظاهري مجزي أو غير مجزي، وفي المقام لا يوجد أمر أصلا بل يوجد وهم وخيال للأمر لا أمر واقعا. واضح؟ فالقاعدة هي عدم الإجزاء إلا اللهم أن يدل دليل خاص على أن ما يقطع به المكلف تكون فيه المصلحة، سواء المصلحة في حال قطعه فقط أو المصلحة أعم من حال قطعه وحال انكشاف الخلاف، وبشرط أن تكون المصلحة وافية بتمام الملاك أو بالمقدار الواجب من الملاك، وافية بتمام الملاك أو بالمقدار الواجب استيفاء من الملاك. هذا الكلام في النقطة الأولى، واضح؟ النقطة الثانية، مقتضى القاعدة لو انكشف عدم حجية الطريق أي الأمارة كما إذا اعتقد المكلف وثاقة عمر بن حنظلة مثلا، فاعتمد على رواياته وعمل بها ثم انكشف له عدم وثاقته، فما هو مقتضى القاعدة؟ هل الإجزاء أو عدم الإجزاء؟ أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء، ولزوم الإعادة، وذلك لأن هذا الطريق المتوهم ليس طريقا في الواقع ولا حجة في الواقع، وما دام ليس حجة فلا يكون بالتالي دليلا على الحكم الواقعي أو حتى على الحكم الظاهري أصلا. وبناء على ذلك فلا معنى للقول بالإجزاء، إذ لا يوجد أمر مع عدم كونه طريقا معتبرا. وإنما يتصور الإجزاء لو كان الطريق حجة شرعا، فيقال هل امتثال الأمر الظاهري مجزي عن الواقع؟ أما إذا لم يكن حجة شرعا فلا يقال هل امتثاله مجزم، فلا يتصور الإجزاء أصلا، لأن الشارع لم يجعل هذا الطريق حجة. إلا أن يقول دليل خاص فيقول بأن المكلف إذا قطع بحجية الطريق واعتمد عليه ثم انكشف عدم حجية هذا الطريق فعمله مجزم لوفاء هذا الطريق بتمام المصلحة أو بالمقدار اللازم والواجب استيفاءه من المصلحة. لكن مقتضى القاعدة الأولية عدم الإجزاء، وهذا له نظائر، منها مثلا ما لو صلى المكلف تماما موضع القصر، صلى تمام وهو مسافر مع أن وظيفته القصر، جهلا بالحكم وكان قاطع مثلا أو معتمد على طريق غير محجة مثلا على أن وظيفة المسافر التمام، فهنا ما دام عن جهل فصلاته مجزية لقيام الدليل الخاص على أن من صلى تماما موضع القصر جاهلا بالحكم صحت صلاته وأجزأت، فهذه الصلاة التمام تفي بتمام الملاك أو بمعظمه. واضح؟ المثال الثاني، من صلى إخفاة موضع الجهر أو جهرا موضع الإخفاء جاهلا بالحكم، إما كان قاطع أو اعتمد على طريق خاطئ وغير حجة في الواقع ثم انكشف له الخلاف، فهنا تكون صلاته مجزية لدلالة الدليل الخاص على ذلك، وأن من صلى جهرا موضع الإخفاء كانت صلاته الجهرية وافية بتمام الملاك أو بمعظمه. هذا تمام الكلام في التذنيب الأول. طبق العبارة، قال تذنيبان: الأول لا ينبغي توهم الإجزاء في القاضي بالأمر، هذه النقطة الأولى، لا ينبغي توهم الإجزاء في القاضي إذا كنت قطعت ولا عندك أصلا دليل في القطع بالأمر في صورة الخطأ، قاطع خطأ مثل قطع القطاع فرضا، فإنه لا يكون أصلا هذا القطع وامتثال موافقة للأمر فيها، لأن ما في أمر أصلاً، توهم الأمر، لا أمر واقعاً لا أمر ظاهراً، وبقي الأمر الواقعي بلا موافقة أصلاً، وهو أوضح من أن يخفى. نعم ربنا يكون ما قطع بكونه مأموراً به مشتملاً على المصلحة في هذا الحال، يعني في خصوص حال القطع مثلا المصلحة ما دمت قاطع فقط، أو على مقدار منها أيضا، ولو حتى في غير الحال، يعني خلاص المصلحة موجودة ما دمت أنت قطعت، ولو انكشف بعد ذلك الخلاف في المصلحة فيما أتيت به، أو على مقدار منها ولو في غير الحال، غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها، يعني خلاص ما دمت أتيت خلاص بعد ما يمكنك استيفاء الباقي، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي. الآن النقطة الثانية يقول وهكذا الحال في الطرق، فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي، لا، بل الإجزاء لخصوصية، وهي بل إنما هو لخصوصية اتفاقية، وهي الوفاء بالمصلحة، ما دام يفي بها ونعمة، ما يفي بعد مع السلامة، بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما، يعني متعلق القاط أو متعلق الطريق، وهذا لنا ظاهر كما في الإتمام والقصر هذا المثال الأول، والإخفات والجهر هذا المثال الثاني. جيد، أكو مجال؟ ما أخذنا إلا نصف ساعة، عندك إن شاء الله استعداد. كيف؟ بعد. إيه إن شاء الله. التذنيب الثاني. عنوانه. اليوم الأربعاء الختام مولاي. أحسنتم. بعد نبدأ في المقدمات. خوف. التذنيب الثاني. عنوانه إشكال وجواب. وهذا الإشكال من قبل الشهيد الثاني في تمهيد القواعد، وقد أشار له الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار، وحاصل هذا الإشكال هو بأن القول بالإجزاء، أي إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، يستلزم التصويب، حيث إنه الإجزاء يكشف عن عدم وجود حكم في الواقع إلا الحكم الذي قامت عليه الأمارة، ولذلك قيل بالإجزاء، وإلا فلو كان هناك حكم في الواقع للزم تداركه والإتيان به. إذن فالقول بالإجزاء مساوق للتصويب، وعدم وجود حكم في الواقع إلا الحكم الذي قامت عليه الأمر. هذا هو الإشكال، بسيط جدا. ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بحسب ما ذكر المصنف بأنه لا ملازمة بين القول بالإجزاء وبين التصويب، فيمكن أن يقال بالإجزاء ولا يقال بالتصويب، وذلك بأن يقال بأن الحكم الواقعي محفوظ في مرتبة الإنشاء، فالحكم الواقعي بوجوب صلاة الظهر مثلا محفوظ في الواقع، وإن قال الشارع بالإجزاء لمن صلى صلاة الجمعة، إلا أن الحكم الواقعي بوجوب الظهر محفوظ في مرتبته الإنشائية، وليس الواقع خال من الحكم. نعم، لو قيل بأن الواقع يخلو من الحكم كما يتوهم الشهيد الثاني للزم من القول بالإجزاء التصويب، إلا أنه الحكم الواقعي باق على حاله ومحفوظ في مرتبته الإنشائية، وهو عام للعالم به أو للجاهل به، للملتفت أو للغافل. غاية الأمر أنه إذا قام الحكم الظاهري بسبب الأمارة صار الفعلي على المكلف ما أدت إليه الأمارة. إذن فالذي يرتفع الحكم الفعلي الواقعي، وأما الحكم الإنشائي الواقعي باق على حاله، فلم يلزم التصويب. وهذا نظير الأحكام الأولية والأحكام الثانوية. كما لو كان الحكم الأولي هو وجوب الجهر بالبسملة في الصلاة، لكن الحكم الثانوي وجوب الإخفاف لأجل التقية من العامة، فإذا قام الحكم الثانوي لم يرتفع الحكم الأولي، إنما ارتفعت فعليته، وأما إنشاؤه فهو باق على حاله. فكذلك الكلام في المقام، إذا قام الحكم الظاهري انتفت فعلية الحكم الواقعي. وأما إنشاؤه فهو باق على حاله، فلم يلزم بالتالي التفويض. فيمكن أن يقال بالإجزاء ولا يلزم من ذلك التصويب في شيء. هذا تمام الكلام. أكو مشكلة؟ أكو مشكلة مولا؟ إشكال وجواب. تنفخ وأنك متضايق. كيف؟
ده واحد عطس مرة واحدة
وأنا دخلت المرحلة. تمام، نطبق العبارة حتى بعد خلاص الأسبوع الجاي المقدمات. قرابة 50 صفحة يتكلم المصنف في المقدمات، وهذا المبحث اللي هو المهم واللي عليه المعول اختزل. وأما ذاك المقدمة الواجب واجبة ولا لا؟ 50 صفحة كلها في المقدمات. أنا بحث مو معلوم، طبق الآن. لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والأمرات. بالأصول والأمر بعد شنو الطرق؟ الطرق هي الأمارات. في بعض موارد الأصول والأمارات على ما عرف تفصيله حيث المصنف فصل بناء على السببية الأمارة تكون مجزية. الأصل إذا كان لبيان الشرط مجزي، وأما إذا لبيان أصل الحكم غير مجزي. على التفصيل الذي تقدم يقول لا يذهب عليك، لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد. ليش ما يلزم؟ يقول فإن الحكم الواقعي بمرتبته الإنشائية يعني محفوظ فيها، فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام الموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات حسب المصالح طبعا. وهو يعني الحكم الإنشائي ثابت في تلك الموارد، يعني الموارد التي قيل فيها بالإجزاء. كيف؟ وهو يعني الحكم الإنشائي ثابت في تلك الموارد التي قيل فيها بالإجزاء، يعني حتى لو فقط بالإجزاء لأن الحكم الإنشائي الواقعي باقي كسائر موارد الأمارات، مثل الحكم الواقعي والحكم الأولي والحكم الثانوي. مثل الحكم الأولي والحكم الثانوي، فإذا جاء حكم ثانوي ما يرتفع الحكم الأولي، ترتفع فعليته. وإنما المنفي فيها يعني في موارد الإجزاء ما الذي ينتفي؟ ليس إلا الحكم الفعلي، هذا اللي ينتفي. الحكم الفعلي الواقعي ينتفي البعثي، وهذا الحكم الفعلي منفي في غير موارد الإصابة. يعني كل مورد لا تصيب الأمارة هو منفي. قلنا بالإجزاء وما قلنا بالإجزاء، بعد على كل حال انت بعد ما انت وظيفتك تاخذ بالظاهر، ما عندك الواقع حتى تلزم به. فالحكم الفعلي منفي والا يلزم اللغوية. يعني لماذا ينجزه الشارع عليك وانت لا تعلم به؟ قلنا بالإجزاء أم ما قلنا بالإجزاء؟ الحكم الواقعي الفعلي منفي لأنه لغو أصلا فعلية ما دام المكلف لا يعلم به واقعا، وهو منفي في غير يعني الحكم الفعلي في غير موارد الإصابة. إنما يكون فعلي متى؟ في موارد الإصابة. إذا الأمارة أصابت بعد واضح هي أصابت الواقع، صار الواقع الآن فعليا. أما إذا أخطأت الواقع فرق مجرد إنشاء لأن ما أصابته فما يكون فعلي. وهو منفي في غير موارد الإصابة يعني غير موارد إصابة الأمارات للواقع. وإن لم نقل بالإجزاء، وإن لم نقل بالإجزاء، فلا فرق إذن أصلا بين القول بالإجزاء وعدمه. حتى لو قلنا بالإجزاء حتى لما قلنا بالإجزاء مع ذلك الحكم سيكون مجرد إنشاء، أنت مطالب بالأخذ بمؤدى الأمارة. إلا الفرق بين القول بالإجزاء وعدم القول بالإجزاء هو هذا، إلا في سقوط التكليف فقط، هذا الذي قلنا. إذا قلنا بالإجزاء يلزم سقوط التكليف واقعا ولو انكشف الخلاف، إن لم نقل بالإجزاء يلزم الإعادة أو القضاء إذا انكشف الخلاف. هذا هو الفرق، وليس الفرق بين القول بالإجزاء وعدم زوال الحكم عن الواقع، بل الاكتفاء وعدم الاكتفاء، إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري وعدم سقوطه بعدم بعد انكشاف عدم الإصابة. وسقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيله، سقوط التكليف غير التصويب، هذا غير التصويب قاتي المجمع على بطلانه. ما هو التصويب المجمع على بطلانه؟ وهو خلو الواقع عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة، الحكم باقي. كيف أصلاً يقال أن الحكم زائل ويقال بالإجزاء؟ أصلاً ما يمكن يقال بالإجزاء إلا مع فرض وجود حكم واقعي، ولا ما يمكن يقال بالإجزاء، إنما يقال بالإجزاء بعد التسليم لوجود حكم واقعي، فيقال هل هذا الذي أتيت به مجزي عن الواقع أو لا. أما إذا قلنا ما في واقع صار البحث عن الإجزاء سالبا بانتفاء الموضوع لعدم وجود حكم أصل حتى تقول هذا الذي أتيت به يجزي أو لا يجزي. كيف وكان الجهل بها بخصوصيتها يعني الواقعة أو بحكمها مأخوذا في موضعها؟ أصلا موضوع الأمارة الجهل بالواقع، إذا جهلت بالواقع عليك أن تأخذ بالأمارة، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها حتى يقال هل هذا مجزي عن الواقع أو لا. والحمد لله رب العالمين.